لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى في درس جديد لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 60، كتاب الزكاة. كنا قد انتهينا فيما مضى من كتاب الصلاة والجنائز، فنشرع بإذن الله تعالى من هذا الدرس الكلام في كتاب الزكاة. قال الحافظ: كتاب الزكاة. ثم ذكر ما ورد الحديث الأول. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث كما يخبر أهل العلم دائما أنه أصل في مشروعية الزكاة، أن هذا الحديث أصل في مشروعية الزكاة. والزكاة هي من حيث التعريف اللغوي يقال زكى الشيء أي نما وطهر، فإذن من حيث اللفظ هي النما وهي التطهير، ولذلك تكون طهرة للمال الذي هو موضع الزكاة سواء في النقدين أو في الأنعام أو غير ذلك. وأما تعريفها الشرعي فهي جزء واجب في مال مخصوص، إما من النقدين من الذهب والفضة وما يؤول إلى ذلك من الريالات والدولارات وغير ذلك، وهكذا أيضا في الأنعام، وكذلك في الزروع، وكل ما نص عليه الشرع أن فيه زكاة، فهذا يكون يعني التعريف الشرعي جزء واجب في مال نسبة معينة وهي ما يسمى النصاب في مال مخصوص كهذه الأموال التي ذكرنا وأمثالها. الزكاة على الرايح أنها فرضت في مكة لكن دون تحديد أنصبتها، وإنما بينت أنصبتها ومصادرها وأهلها بعد ذلك في مكة في المدينة بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. والزكاة هي أحد أركان الإسلام، وهي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة. الركن الأول الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، فهي ركن الثالث، فهي أعظم من الصيام وأعظم أيضا من الحج. ولذلك جاءت الآيات كثيرة في القرآن يعني تقرن بين الصلاة والزكاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في الآية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانوا فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى أيضا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك الدين القيمة. وهكذا الآيات كثيرة تقرن فيها يعني ذكر تقرن فيها ذكر الصلاة مع الصيام. والصلاة حق الله تعالى على العباد، والزكاة حق العباد، الله تعالى فرضها على العباد للعباد أي للفقراء والمساكين وأصرافها للزكاة، فهي حق الله من حيث الشرع أمر الله بها، وحق العباد من حيث أنها تؤول إلى العباد من أهل الإسلام من أهل الزكاة. فلا شك أنها ركن عظيم من أركان الإسلام وهي الركن الثالث. من جحد الزكاة وأنكرها فإنه يكفر، فإنه يكفر، فإن كان مؤمنا فيعتبر مرتد، ولذلك لا بد أن يلزم بالعودة للإسلام والاعتراف بها وإخراجها. فإن أبى قتل، فإن أبى قتل. والزكاة من امتنع عن إخراجها، من امتنع عن إخراجها بخلا هذا لا يكفر، أما إذا امتنع عن إخراجها جحودا وانكرانا لها فهذا لا شك أنه كافر. طيب لو نظرنا في الآيات، ففي الآيات بيان أن الصلاة والزكاة من الشروط التي ينبغي يعني أن تكون في المسلم، أن تكون في المسلم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن أخوة الدين لا تقوم إلا بكون يعني الجميع يصلون ويدون الزكاة. طب كيف خرج أن من لا يؤدي الزكاة يعني لم يؤديها بخلا وليس نكرانا أنه لا يكفر؟ نقول نعم، الذي أخرجه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخرج مانع الزكاة بخلا بأنه يعذب، بأنه يعذب. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع غرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أو أولاها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله أم إما الجنة وإما إلى النار. فقال رسول الله والبقر، وهكذا ذكر في البقر والغنم وغير ذلك. إذن في الحديث دلالة وفي صحيح مسلم أن من بخل بها لم يؤديها يعذب في النار بهذا العذاب الذي ذكر صاحب الذهب والفضة، ويعذب أيضا صاحب الإبل والبقر والغنم والأنعام الأخرى أنها تطأه. قال: في يوم مقدار 50,000 سنة إلى أن يفضى بين الفصل بين العباد جميعا ثم يرى مكانه أإلى الجنة أم إلى النار. إذن هو إما إلى الجنة أو إلى النار، فكان إلى النار ليس على وجه الخلود وإنما على وجه العقوبة، وإما إلى الجنة لأنه لازال مسلم. إذن هذا دليل على أنه لا يكفر. أيضا هناك من يستدل بعض الأدلة في كلام الصحابة كلام عبد الله بن شفيق كان يقول رضي الله عنه وهو من السلف قال وكان يعني الصحابة لا يرون شيء لا يرون كفر إلا تارك الصلاة إلا تارك الصلاة أي أجمعوا على أن تارك الصلاة كفر كان لا يرون من الأعمال شيء كفر إلا لا يرون من الأعمال يعني شيء يكفر به إلا ترك الصلاة فلم يذكر هنا يعني الزكاة ولا شك أن يعني هذا هو الراجح في هذه المسألة أن يعني تارك الزكاة بخلا ليس كتاركها جحودا ولذلك عندما يعني تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل مانع الزكاة قاتلهم لماذا قاتلهم؟ لم يقاتلهم لأنهم منعوا الزكاة مجرد منع وإنما قتلهم لأنهم أنكروا الزكاة قالوا إنما هذه الزكاة كنا نعطيها لمحمد عليه الصلاة والسلام أما يعني من كان بعده فليس مخاطب بها قالوا هذه خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام وهذا لا شك كلام باطل ولذلك قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة وعدوهم من المرتدين عدوهم من المرتدين فهكذا أيضا ينبغي أن يعلم هذا الأمر طيب هنا في الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عباس بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل حين بعثه اليمن لجلب الزكاة وقلنا أن هذا الحديث أصل في الزكاة لأنه جاء فيه بيان أمور في الإسلام عظيمة لأن الرسول قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الركن الأول من أركان الإسلام لا شك فيه من لم يؤمن بهذا الركن فهو كافر لا خير في إسلامه فلا بد من التوحيد أولا لا بد من التوحيد والإقرار بألوهية الله تعالى وحده لا غيره ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك أي قبلوا هذا الركن العظيم إذن دخلوا الإسلام الآن نعم فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم هذا الركن الثاني الذي لابد منه في المسلم والمؤمن الركن الأول ثم الركن الثاني لا شك ولا ريب من يعني تخلف عن ركن من هذه الأركان فهو كافر مرتد إن كان من قبل مؤمن وإلا لم يرد الإسلام ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أقنيائهم فترد على فقرائهم هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ أن يبلغه إلى هؤلاء القوم من أهل الكتاب لأن أهل اليمن كانوا من كانوا يعرفون اليهودية وجاءتهم نصرانية أيضا عن طريق الحبشة وهكذا عرفوا شيء من الديانات فبين له أنه ينذرهم ويخبرهم ويعني يبشرهم بالإسلام فإن دخلوا فقد أسلموا جاء في بعض روايات هذا الحديث في الركن الأول قال فإن جئتهم فادعهم إلى التوحيد إلى التوحيد أي توحيد الله تعالى هو الركن الأول وهكذا إذن قوله في هذا الموضع ويعني إخباره أنه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إذن هذه هي الزكاة تؤخذ من الأغنياء إلى الفقراء الأغنياء هنا لفظة عامة تشمل أصحاب الغنى والغنى في الغالب الناس إذا ذكر الغنى ذهبت أذهانهم إلى الذهب والفضة وإلى العملات التي هي يعني تتفرع عن يعني الذهب وعن الفضة وهكذا الأثمان. ولكن أيضا الأغنياء في الزكاة هم من ملك الذهب والفضة وأيضا ما يؤول من الأثمان كالريالات والدولارات والدراهم والدنانير، كل هذه فرع عن الذهب والفضة. وهكذا من ملك الأنعام، الأنعام الإبل والبقر والأغنام، هذه تسمى أنعام، هذه أنعام، هذه إذا كانت يعني بلغت النصاب أيضا وكانت مما يربى للذر والنسل للتكاثر وترعى يعني طول أكثر أيام العام من السوم، أي من ما أنبت الله تعالى من الأعشاب لا يعلفها صاحبها، أما إن كان يعلفها أكثر أيام السنة فلا زكاة فيها، وإنما إن كان يبيع ويشتري بها فهذه عروض تجارة، تكون تجارتها كعروض تجارة. وهكذا أيضا من الأموال الزروع اللي يزرعون الأراضي وينبتون الزرع من أصناف الزروع التي جاءت فيها الزكوات كالثمار والحبوب وغيرها الأصناف الزكوية، هذه أيضا فيها زكاة، وسيرد معنا في أنصبتها في حديث بعد هذا. قال فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم، إنه فرض الله ركن من أركان الإسلام تؤخذ من أغنياهم، من يأخذها؟ ولي الأمر يأخذها، ولي الأمر الوالي أو من يبعث من جبات الزكاة، فيأخذها من الأغنياء ويأتي بها إلى بيت المال، ثم يعني الولي ولي الأمر يبعث من يوزعها على الفقراء على أهل الأصناف التي جاءت في آية في سورة التوبة. إذن هي من حقوق ولي الأمر، هو الذي يجلب الزكاة ويأمر بها، وعلى كل مسلم مؤمن عنده شيء من هذه الأموال بلغت النصاب وجب وجوبا أن يودي حقها على ما جاءت في أنصبتها وأزمانها. وهكذا فإن في المال في النقدين الزكاة كل عام كل ما دار على الحول، وهكذا أيضا في الأنعام كل ما دار الحول، وأما في الزروع فإنها يعني تكون عند الحصاد، عند الحصاد تقوم عندما في بدء الزرع بالخرص، وإنما أداء حق الزكاة عند الحصاد. وأما وكذلك عروض التجارة، عروض التجارة فرع عن المال، فرع عن النقدين، فهذه أيضا فيها الزكاة. وكذلك جميع الذهب والفضة حتى الحلي عند النساء على الراجح من الذهب والفضة، إذا بلغت النصاب 80 جرام في الذهب و560 جرام في الفضة وما زاد وجب إخراج الزكاة فيها لما جاءت من أدلة كثيرة من غير هذا الحديث، أيضا أدلة أخرى في يعني في السنة سرد معنا إن شاء الله بعض منها. قال تؤخذ من أغنيائهم، إذن تؤخذ من أصحاب أرباب هذه الأموال، أنصبة معينة محددة يأخذها ولي الأمر ثم يعني يعطيها الفقراء، وللغني أن يخرج هذا المال إذا كان ولي الأمر ترك له المجال فهذا من حقه أن يخرج، لكن عليه أن يتقي الله تعالى وأن يخرج الأموال في أوقاتها وأزمنتها التي حددت وكما بينت السنة الأنصبة وغير ذلك. قال فترد على فقرائهم، ترد على فقرائهم، هنا ذكر صنف واحد من أهل الزكاة، وإلا في الزكاة ثمانية أصناف في آية في سورة التوبة، وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وغيرها، ثمانية أصناف، فذكر جنس الفقراء، والفقير هو أدنى من يعني يكون في حاجة إلى هذه يعني الزكوات، وإلا المسكين أعلى منه، لأن الفقير من لا يجد يعني في كسبه ما يغنيه عن الكسب أقل من نصف العام، أقل من نصف العام، أما المسكين قد يجد يعني ما يغنيه نصف العام وأكثر، هذا يسمى مسكين. وأيضا يعني العاملين عليها الذين يعملون بأمر ولي الأمر الذين يجلبونها والذين يحرسونها في بيت المال والذي يعني يفرقون على الفوق، هؤلاء أيضا ينالون من الزكوات وإن كانوا أغنياء. وهكذا يعني مؤلف قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وأيضا يعني ابن السبيل المسافر وغيره ثمانية أصناف جاء في ذلك. فترد على فقراء، هنا ذكر صنف واحد، قال فإنهم أطاعوك فإنهم أطاعوا لك بذلك. انظر كيف يؤكد، يقول أول إن أطاعوا في التوحيد الركن الأول ادعوهم الركن الثاني، أطاعوا الثاني بين لهم بعد ذلك الأمورها. هنا لم يذكر الصلاة، لم يذكر الصلاة ويعني ذكر التوحيد ثم ذكر الصلاة ثم ذكر الزكاة، لم يذكر الصيام ولم يذكر الحج. قيل أنها لم تشرع بعد، قيل لم تشرع. طيب هنا سؤال، هل إذا كان أراد إنسان مثلا كافر غير ذلك أراد يدخل الإسلام، هل وجب علينا أن نخبره أنه عليك أن تقول كذا وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا نبين له جميع شرائع الإسلام؟ نقول لا، ما يلزم، ما يلزم. كثير من الناس يخطئون في هذه المسألة ولعلهم حتى بهذا يكرهون الإسلام. يقول ما يلزم، بعضهم يقول إذا دخلت الإسلام لابد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإن قلتها يعني عصم دمك ثم نختن لك، يعني نختن لك الختان، فإذا ارتديت نقطع رقبتك. أعوذ بالله، هذه يفر من الإسلام. لا، ما يلزم، علينا أن نعلمه معنى لا إله إلا الله، معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. فإذا قالها وآمن بها وعرف شروطها وقبلها شرح الله صدره، بعد ذلك عرف كل شيء عن الإسلام، فلا يلزم أن نخبره بكل شيء. ولذلك الرسول هنا لم يخبر إلا بالأركان العظيمة التي هي يعني بين هذا الحديث وهكذا. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. حذره من أفضل الأموال، عندما تأخذ الزكوات لا تأخذ من أفضل الإبل ولا البقر ولا تأخذ من أدناها، خذ من الوسط، لأن صاحب الأنعام يتعلق قلبه بهذه الأصناف التي هي كريمة الطيبة، هذه يتعلق، فلا يعني تشعره بشيء من الحسرة في ذلك. قال واتقي دعوة لا تظلمه، خذ من الأوساط، يعني هكذا ما يعني تجود به النفس. فينبغي أن تأخذ من أوساط ما تجود بأنفسه، لا من كرائهما ولا من أدناها التي لا يقبلها المساكين. قال واتقي دعوة المظلوم. إذن هنا يعني الجابي للأموال والحاكم دائما ينبغي أن يتقي ظلم الرعية، قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا يعني لا شك يعني حديث عظيم وفيه بيان لما ذكرنا من الأمور التي ينبغي التقيد بها. والحديث فيه فوائد كثيرة لابد من مراعاتها ويعني العمل بها، لأنها من الأمور التي جاءت في هذا الحديث، ويعني ينبغي يعني استخلاص الفوائد من الحديث دائما. الفائدة الأولى فيه أولا أن الداعي إلى الله تعالى لابد أن يكون صاحب علم وفقه في الدين، ولا سيما إذا ذهب إلى من عندهم علم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى أهل الكتاب يعني علمه وبين له أنه لأهل الكتاب، لأهل الكتاب تكون عندهم حجج وتكون عندهم أمور، لأنهم غير الذين ليسوا على دين من قبل، عندهم جهل، لكن هذا أصحاب الكتاب ربما أتوا بحجج، وهذه الحجج تحتاج إلى من يناقشها لهم ويبين لهم فيها الحق. إذن هنا بد من استعداد في الدعوة إلى الله تعالى لبيان الحق على ما جاء في الكتاب والسنة بدليله. ثم أيضا هنا يعني في الحديث بيان أنه يبدأ بالأهم ثم الأهم، فأعظم الأركان الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا. إذن أول ما يبدأ به التوحيد، والتوحيد هو الإخلاص لله تعالى بالعبودية والخضوع له مع المحبة والحذر من الشرك الذي هو صرف مال الله لغير الله. ثم الركن الثاني الصلاة، وهي المرتبة الثانية. ثم الزكاة وهي المرتبة الثالثة وهكذا. فينتقل من ما هو من المهم إلى ما بعده يعني اللي هو دونه حتى يبين. ففي الحديث أيضاً بيان أن الزكاة لمواساة الفقراء من الغنياء لمواساة الفقراء، وأيضا من قضاء حاجة أصحاب الزكوات الذين جاء ذكرهم في القرآن. أيضا من فوائد الحديث أنه لا يحل للساعي الذي بعث يعني لأخذ الزكاة أن يأخذ من الجيد من المال، وإنما يأخذ من الوسط، إنما يأخذ من الوسط. وهكذا أيضا في الحديث بيان أن الذي يأخذ الزكوات هو ولي الأمر أو من يبعثه، خلافا لما يفعل كثير من أصحاب الجمعيات الخيرية، يقولون جمعيات خيرية فيندبون أنفسهم إلى التجار لأخذ الأموال. لما؟ قالوا نحن نعطيها الفقراء، وربما تاجروا فيها ووضعوها في غير محلها. هذا لا يجوز، إنما الذي يأخذ الزكاة هو ولي الأمر أو من يرسله، أو أن الإنسان يؤدي زكاة ماله بنفسه ويتق الله في ذلك. أيضا في الحديث بيان أن يعني لا واجب في الصلاة، لا واجب في الصلاة وشرائع الدين يعني في هذا الأمر إلا الصلاة المفروضة وهي الخمس الصلوات، لأنه جاء ذكر ذلك. فإن الله قد فرض عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة، فلم يذكر غير الصلوات الخمس، ولم يذكر السنة القبلية ولا البعدية ولا أيضا الاستسقاء ولا الكسوف ولا الخسوف ولا الوتر. وهناك يعني خلاف بين أهل العلم في وجوب الوتر وفي أيضا وجوب الخسوف، لأن جاء فيه ذكر يعني أمر فيه أمر، لكن على الراجح أن الأركان في الصلوات هذه الخمس، ثم ما بعد ذلك فهي سنن ويعني مستحبة. وأوجب بعض أهل العلم الوتر لما جاء فيه من الألفاظ، وهكذا الخسوف لما جاء فيه أيضا من بعض الأدلة المستنبطة، وهي محل أيضا خلاف، محل خلاف. طيب أيضا في الحديث جواز نقل الزكاة من موضعها إلى موضع آخر، لأنه قال يعني هي من أغنياهم إلى فقرائهم، ولم يحدد موضع الفقراء. ولذلك لو أن إنسان يعيش مثلا في غرب الأرض وعنده من ذويه فقراء في شرق الأرض جاز له أن يرسل إليهم، أو أنه لم يجد فقراء في تلك البلاد يرسلها إلى بلاد أخرى، لكن يقول الأولى هم فقراء تلك البلاد، وكل بلاد في أغنياء يعني أولى أن يعطوا أول فقراء. لكن لو أنه له قرابة وغير ذلك فإنها تكون أيضا زكاة وصلة. ففيه جواز نقل المال من الأغنياء الفقراء وإن بعدت الدور، وهذا أيضا موضع خلاف عند بعض أهل العلم، كما يعني يتبين في كلام الفقهاء في كتبهم. أيضا فيها براءة ذمة المزكي، المزكي إذا أطلق ولي الأمر الاختيار في إخراج الزكاة فينبغي أنه يزكيها على الوجه الصحيح، وإن أمر ولي الأمر بدفع الزكاة إليه وجب دفع الزكاة إليه، وإن علمت أنه لا يضعها في موضعها وربما تصرف فيها تصرف سيء فأنت لست مسؤول بعد ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين في هذا الحديث أن الزكاة فرضت على الأغنياء، وأن الذي فرضها ولي الأمر، وأنها تؤدى إليه، تؤدى إليه، فإنه هو الذي يأمر بها ويأخذها إلى بيت المال ثم يخرجها في مخارجها. أيضا في الحديث يعني خطر الدعوة من المظلوم لمن ظلمه، ولا ينبغي الظلم بين العباد بين الناس، فإن هذا من الجرأة على من المسلم على الآخر، فهذا كله أيضا مما لا يجوز. ثم بعد ذلك انتقل الحافظ في هذا الكتاب، كتاب الزكاة، الحديث الثاني. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس دود صدقة ولا فيما دون خمس أوسق صدقة. هذا الحديث أيضا في باب الزكاة ويتناول أمور لا بد أن يعلمها المسلم ممن يعني كان من أهل الزكوات من أهل الأموال الزكوية، فإن المسلم ينبغي أن يتعلم يعني أداء الركن من أركان الإسلام هذا في 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 حفي مواضعه. الحديث يشمل ويحدد فيه مقدار الأنصبة في الفضة وأيضا في الإبل وكذلك في الحبوب الثمار، هكذا ذكر في الحديث قال ليس فيما دون خمس أوسق فليس من خمس أواق صدقة. إذن هنا ذكر نصاب الأوقية من الفضة ليس فيما دون خمس أو أواق صدقة، يعني خمس أوقية في ماذا؟ في الأوقية هذه التي هي يعني تحدد النصاب في الذهب والفضة. قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس دود. إذن انتقل بعد ذلك إذا ذكر ماذا؟ الأنعام. إذن في الأولى ذكر الفضة والذهب، الفضة والذهب. إذن الذهب من الأموال الزكوية والفضة كذلك، وكذلك الأنعام، الأنعام ومنها الإبل. قال ولا فيما دون خمس دود صدقة. الدود هذه اللي هي الإبل، أعداد الإبل، إذا قال دود أي من الواحد إلى العشرة من الإبل يقصد بها الإبل. إذن هناك نصاب للنقدين ونصاب في الأنعام للإبل وهكذا في الغنم وكذلك في البقر وهكذا، يعني هذه الأصناف كلها زكوية. قال ولا فيما دون خمس أوسق صدقة. هذه الأوسق أيضا متعلقة بالزروع. طيب نذكر الأنصبة في هذا الموضع. أما نصاب الذهب، نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، 20 مثقالا، وهذه المثاقيل تقاس بالجرامات ما بين 80 جرام أو 50 جرام من الذهب. فإذا بلغ الذهب 80 جرام وعند بعض أهل الفقهاء 85 جرام، لكن يؤخذ بالأقل لأنه أحظ الفقراء، فإذا بلغ 80 جرام من الذهب وجب فيه ربع العشر، وجب فيه ربع عشر يعني 2.5%. فإذا عندك مثلا يعني زنة ذهب ب100,000 تقسمها على 40، فيعني القسمة على 40 أي يعني عدد يطلع فهو فيه الزكاة لأنه ربع العشر 2.5%. فإذا عندك مثلا يعني 100,000 وقسمتها على 40 يطلع 2,500 وهكذا. إذا ربع العشر في ماذا؟ في الذهب اللي نصابه 80 جرام. طيب إذن هنا معنى الذهب. طيب الفضة، الفضة نصابها أقل النصاب ذكر 560 وقيل 595 أو 590. إذا بلغت الفضة 560 جرام، يعني هذه يعني اللي سمى نصاب الفضة، وجب فيها إخراج ربع العشر، ربع العشر. إذا الفضة 8 فيها والذهب أيضا 8، وهكذا ينتقل بعد ذلك إلى كل ما كان من الثمانيات كالدولار والدرهم والاستجنيه ودينار وكل ذلك، والدرهم كل هذه كلها من أيضا من الثمانيات. فإذا بلغ نصابها أقل نوع وهو الفضة، لأن الفضة قلنا إحنا إيش 595 جرام وهذاك 80 جرام، إذا أقل يعني والزينة هنا زينة الذهب، لكن سعر الذهب غالي وسعر الفضة أرخص. إذا نأخذ بسعر الفضة الأرخص 560 جرام من الفضة، ثمنه أقل بكثير من 85 أو من 80 جرام من الذهب. إذا هذه أنصبة النقود وهكذا النقدين. طيب بالنسبة بعد ذلك الزروع، الزروع قال هنا وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق هذا الخمسة أوسق هي ستون صاعا، خمسة أوسق الوسق ستون صاع، الوسق الواحد ستون صاع نبويا، والستون صاع نبوي إذا ضربتها في خمسة يطلع معك هنا يعني ما يقارب 300 وسق، 300 وسق. الوسق الواحد اللي 300 يعني المكيال 300 مكيال، والمكيال هذا عبارة عن 2.5 جرام من يعني الوزن. إذن 300 وسق في 52 جرام يطلع ما يقارب 750 جرام. فإذا بلغت الزروع 750 جرام في الزنة وجب إخراج الزكاة فيها. هذا هو النصاب لماذا؟ للزروع، وهي خمسة أوسق، والخمسة أوسق يعني كل وسق 300، كل وسق 60 صاعا يصير 300 صاع، والثلاثمية صاع من 2.5 كيلو تطلع حوالي 750 كيلو تقريبا في هذه الحدود. إذن هذا هو زكاة ماذا؟ الزروع. فتخرص عند يعني بداية عند النضج للخرص فقط، فإذا أخرصت جاز لصاحبه أن يأكل منها. فإذا ثم الحصاد أخرج الزكاة مما تم خرصه، مما تم خرصه. وزكاة يعني الزروع إما 10% إذا كانت تسقى بالأمطار، أو تسقى يعني بجذور الشجر من الأرض. أما إن كانت تسقى بالسواني والمواطير والجهد فإن فيها نصف العشر، فإن فيها نصف العشر. هذه في جميع الزروع مما يعني فيها يعني زكوات. بالنسبة بعد ذلك للأنعام، فهنا ذكر الإبل، قال ليس فيما دون خمسة دود، خمسة دود يعني خمسة من الإبل، يعني ثلاثة من الإبل ليس فيها زكاة، الأربعة ليس فيها زكاة، يعني أيضا الاثنين وهكذا. إنما إذا صار يملك خمسة نوق ومثل ما ذكر هي من الأنعام التي يعني سائمة طول العام، فهنا تبدأ الزكاة. ففي الخمسة فيها شاة واحدة، وهكذا بعد ذلك ينتقل إلى ما هو محدد في أنصبة الزكاة. في الغنم النصاب 40 شاة، وما زاد فيها شاة، في كل 40 شاة، وهكذا بعد ذلك يأتي أعداد في موضعها تذكر. وهكذا البقر أيضا 30 هي نصاب البقر، فما زاد على 30 فيها يعني بقرة فيها تبيع وهكذا. ويرجع إلى يعني مصادر توزيع هذه الزكوات في كتب الفقه تكون يعني أوضح وباينة حتى يعرفها يعني من أراد إخراج الزكاة. وهكذا عروض التجارة، عروض التجارة الأموال البضائع التي يعني يبيع ويشتري فيها، لأن هذه أصل نقد ولأنها للنماء. فكل ما كان يعني من القنية التي يملكها الإنسان يقتنيها للنماء، أي ينميها ويزيدها ويتاجر فيها فإنها تنمو، فهذه أيضا يخرج زكاتها. كما أن صاحب الزرع يخرج الزكاة، وصاحب الإبل الذي ينميها يعني بالذئب يعني لأنها تسوم وتأكل ويعني ينميها في العدد، وهكذا يخرج زكاتها بالنمى. وهكذا أصحاب الأموال أيضا، أصحاب الأموال الذهب والفضة والريال والدينار والدرهم والجنيه، كل هذه أيضا فيها زكاة عروض التجارة، تسمى زكاة عروض التجارة. فإذا دار الحول على عروض التجارة فحكمها حكم الذهب والفضة، وهكذا النقدين كما دار الحول، ولكن وكذلك الإبل والبقر والغنم كلما دار الحول. أما الزروع فإنها عند الحصاد، تكون عند الحصاد، وآتوا حقها يوم حصادها كما جاء في الحديث، وآتوا حقها يوم حصادها. إذن هذا حديث عظيم فيه أيضا فوائد، من فوائده وجوب الزكاة في الفضة والإبل والحبوب والثمار إذا بلغت نصابا. وهكذا كل ما يقاس عليها كالذهب وأيضا الأنعام الأخرى وغيرها. وأن نصاب الفضة 5 أواقي، 5 أواقي، 5 أواقي في ماذا؟ فضة، لأنها هي أول بداية الزكاة. ونصاب الحبوب الثمار 5 أوسق مثل ما ذكرنا، 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وهكذا. وأقل نصاب الإبل 5 ذود، 5 ذود، وهكذا مثل ما ذكرنا أيضا في نصاب الأغنام والأبقار. أيضا مفيد الحديث أنه لا زكاة فيما دون النصاب، ما كان دون النصاب ليس في زكاة، من عنده يعني في الأثمان أقل من الجرامات ذكرها أو في الزروع غير، فإنه ليس فيها زكاة. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثالث في الباب. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. في هذا الحديث فيه بيان، يعني بيان أن يعني لا زكاة فيما يقتنى من غير الأصناف التي ذكرها سابقا، فليس في العبد زكاة، لأن الإنسان يملك عبيد، وعبيد هؤلاء يخدمونه للخدمة، فليس فيه زكاة. أما لو كان عنده عبيد وذاك زمن العبيد انتهى، لكن لو عاد زمن العبيد وهكذا في جهاد، فإن ملك عبيد يبيع ويشتري فيهم وجب فيه الزكاة، لأنهم قنية، لأن قنية هنا وهكذا. إذن مناسبة الحديث في حكم زكاة الرقيق، زكاة الرقيق، أنه ما دام العبد يستخدم لحاجته فلا زكاة فيه، فإذا انتقل إلى التجار به صار من الزكاة. وكذلك الخيل التي تستعملها في حاجته، يركب عليها جاهد بها، ليس فيه زكاة. أما إذا كان عنده خيول يبيع ويشتري فيها وبلغت النصاب من حيث أنصبتها يعني الثمنية، لأن هذه ليست فيها زكاة في ذاتها، فإنه يزكيها. وهكذا من عنده أيضا سيارات وعنده منازل بيوت وعنده أيضا يعني أدوات أخرى ليست للقرية ليست للنماء، فهذه ليس فيها زكاة، وإنما هي أموال يستعملها، بيت يسكن فيه، سيارة أيضا يعني يترفع فيها ينتقل فيها، كل هذه يعني ليست يعني للنماء، وإنما للقنية للامتلاك ولقضاء حاجات وللسكن وغير ذلك. إذن الحديث بيان فيه أن كل ما يملك يعني سواء كان من عبد أو من سيارة أو من منزل أو من خيل أو حصان أو سيارة أو غير ذلك، فإن هذه هي للقنية وليست للنماء، فلا زكاة فيها ولا زكاة فيه، وإنما الزكاة فيما ينمى بالاتجار، بالتجارة ينمى بالمتاجرة به، فإن هذا ينميه ويكسب ويربح، فلا بد أن يخرج حقه للفقراء والمساكين كما جاء ذلك في بيان، لأن هذه الأمور ليست من المال، وإنما المال هو الذي تكسبه. قال تعالى: الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض. إذن ما هو الذي كسبتم؟ ما كسبتم كالأنعام والذهب والفضة وغير ذلك، أما يعني أخرجتم الأرض للزروع وهكذا. أما هذه الأمور التي ذكرها في هذا الحديث فليس فيها زكاة، لأنها لا تدخل في هذه الآية ولا جاء فيها حديث تبين هذا. هكذا أيضا لو الإنسان يعني كان عنده مثلا منزل، ثم أراد أن يبيع هذا المنزل، إن كان أراد أن يبيع هذا المنزل لأنه استغنى عنه، فليس في حال بيعه زكاة، ليس في حال بيعه، لأنه قد يبيع هذا البيت ويشتري بيت آخر ليسكن فيه، إذن هذا ليس. لكن لو أنه أراد أن يبيع البيت ليتاجر فيه، يجعل عروض تجارة، يبيع بيت ويبني بيت ويبيع ويبيع وهكذا، هذا صار للنماء. هنا بدأت على زكاة، تبدأ زكاته من عند إرادته النماء، من عند إرادته النماء. أما ما لم يرد به النماء وإنما أراد في القنية يسكن أولاده ويسكن هو وهكذا، ويعني وإن كان عنده بيتين ثلاث أربع كل سكن، كل هذه ليس فيها زكاة. وهكذا إن كان عنده أرض مثلا، وهذه الأرض يعني ليست للبيع والشراء، ليس للنماء، ليس فيها زكاة. لكن إذا بدأ يتاجر فيها يبيع ويشتري وللنماء، فمن يوم بداية نيته في الاتجار تجب فيها الزكاة. فإذا دار الحول عليها يثمن هذه الأمور الزكوية ويقومها ويخرج فيها زكاة ربع العشر، لأن حكم زكاة النقدين. وهكذا يعني تشمل هذه الأمور يعني الزكوية فيما ذكرنا من أحاديث، وذكرنا أيضا فيما مضى أن يعني الحلي المرأة الذهب والفضة هذه على أرجح الأقوال أنها فيها زكاة، لأنها نقدين ذهب فضة. يعني الذي في مع المرأة الذهب لو ذهبت بالسوق يشترى منها بالنقد، يعني ولذلك يعني شراء الذهب بالنقد هذا يعتبر يعني صرف، لأن الذهب هي مادة ثمنية مثل الريال مثل أيضا، فهذه أثمان. فينبغي للمرأة إذا اقتنت يعني من الذهب والفضة خاصة، أما لو كان من اللون ليس فيه شيء زكاة، أي أصناف ثانية يعني أخرى من الزيور ليس فيه إلا ذهب والفضة، فإنها إذا بلغت النصاب في الفضة أو الذهب فإن وجب عليها الزكاة. إذا بلغت النصاب وجب عليها الزكاة، وتخرج الزكاة من مالها ليس مال زوجها. كيف تخرج؟ تبيع جزء، كل سنة تبيع جزء، ثم إلى أن يصل حد يعني أقل ما يمكن من النصاب، هذا لها أن تتمتع فيه وتتحلى به، وليس في زكاة. 80 جرام من الذهب، 560 جرام من الفضة، هذا يتحلى به ليس في زكاة. أما ما زاد كلما دار الحل وجب. وفي هذا حديث صريحة جاءت في هذا الأمر، حديث عائشة وما تلمين لما جاءت ويعني رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في يد ابنتها سوار، قال أتؤدين زكاة هذا؟ وأشار إليه، قالت لا، قال أيسرك أن يعني تسوري به يوم القيامة سوار من نار؟ فأنذرها، لماذا لم تؤدي الزكاة؟ والحديث صحيح، وفي أحاديث كثيرة في هذا الباب، وهو أقوى له العلم فيما يتعلق بالحلي، أن فيها الزكاة، زكاة النقدين. فكل ما دار الحول وجب عليه المرأة تزكي، ومن كانت جاهلة من قبل أو أن تأخذ على مذهب من لا يرى الزكاة فليس عليه شيء. أما إذا كانت تعلم أن فيها زكاة ولم تخرجها ومرت عليها سنين، فإن وجب عليها أن تقضي كل هذه السنين في ذمة هذه في ذمة ذمة هذه. والمسلم ينبغي أن يتقي الله تعالى في أمر الدين ولا يفرط ويسأل وهكذا، والله المستعان. إذن من فوائد هذا الحديث أنه بين عدم وجوب الزكاة فيما كان قنية وليس للنماء، وذكر الخيل وذكر العبد وغير ذلك. وأيضا من فوائد الحديث وجوب زكاة في الرقيق، إذا كان لا يجب الزكاة في الرقيق إذا كان قنية، لكن يجب في الرقيق زكاة الفطر، لأنه قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ولا فرسه صدقة، وإنما يكون فيه زكاة الفطر. زكاة قال إلا زكاة الفطر في الرقيق. أي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر أن هذا عبد عنده يملكه، وهو يعني مأمور بزكاة الفطر. زكاة الفطر مثل ما أخبر ابن عمر، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرج صاعا عن كل رجل وامرأة وعبد ومملوك، يعني صاع عن كل مسلم، عن الرجل، عن زوجته، عن جميع أولاده، عن عبده، وأكثر عن مملوكه صاع. إذن الزكاة في العبد هي زكاة فطر فقط، وليست زكاة مال، وليست زكاة مال. وزكاة الفطر تكون في آخر رمضان، وسيأتي معنا أحكامها بإذن الله تعالى في دروس قادمة بإذن الله. هذا ما تيسر من درس هذه الليلة، وفق الله الجميع فيما يحب ويرضى، وننظر إذا كان هناك أسئلة. بارك الله فيكم جميعا. هنا لعله أسئلة أرسلها إلينا أخونا أبو يحيى حفظه الله تعالى، يقول في السؤال الأول: هناك أحد الأخوة كان مقيما في بلد الكفر وهو الآن مقيم في بلاد المسلمين، وأخرج أموال زكاة بأموال بلد الكفر في بلاد وأخرج أموال زكاة بأموال بلد الكفر في بلد المسلمين، فهذا صح؟ كيف هذا؟ الأموال ما هي ما فيها مال مسلم ومال كافر، مال هذا يقتنيه المسلم يقتنيه الكافر. الذي حرر السؤال ما عرف الظاهر، هو يقول وأخرج أموال زكاة بأموال بلد الكفر. كيف أموال بلد الكفر؟ الدولار عندهم والدولار عندنا يا أخي، والجنيه عندهم والجنيه عندنا إحنا، ما أعرف إيش يقصد هذا. هذا السؤال صياغته خطأ، الله المستعان. قال السؤال الثاني: ما هي القيمة التي يخرج عليها المسلم زكاته في الذهب والفضة؟ قلنا نحن أنها ربع العشر، ربع العشر. يعني مثلا عندك يعني ذهب زينته 100 يعني غرامات، صارت الثمن 100 ألف ريال مثلا. 100 ألف ريال تخرج 2.5% منها، كم ربع العشر فيها؟ 2500. هذه زكاة المال. فإذا أنت تزكي نقدا، وكل ما عندك من مال سواء كان ذهب فضة دولار ريال، كل هذه ربع العشر فيها، ربع العشر. فزكاة الذهب والفضة ربع العشر. قال: وهل تجزي قيمتها نقدا؟ نعم، يخرج نقدا، ما قال أخرج ذهب، خرج نقدا، تصرفها وتخرج نقدا وتوزعها للفقراء. سؤال ثاني يقول: هل يصح قول الأقربين أولى بالمعروف عند خلال؟ نعم، لا شك إن كانوا من أهل الزكاة هم أولى، إن كانوا من أهل الزكاة، لأنها تكون زكاة وأيضا صلة رحم، لا شك في هذا. السؤال الرابع يقول: هل مقدار الزكاة في النقدين يتغير بحسب معيار أم لا؟ ما يتغير، هو ربع العشر، ربع العشر. يعني في الذهب ربع العشر، وأيضا في الفضة ربع العشر، والدولار ربع العشر، والريال ربع العشر، هذا هو، ما يتغير. قال: هو نفسه المعيار. نعم، الذهب سواء كان 20 جرام 21 18 هذا ما له علاقة، هذا هو من الذهب، هو إنما ربع العشر فيه. السؤال هو يقول: هل في الزيتون زكاة؟ نعم، الزيتون من الحبوب التي جاء ذكره، لأنها حبوب وتدخر، لأن كل حب يدخر ويقتات به ففيه زكاة. فالزيتون أيضا يعني يخرص عند يعني نموه ويزكى عند حصاده، ربع العشر من الزكاة. حتى لو حوله إلى زيت فإنه يزكي الزيت، يخرج منه يعني إما العشر أو نصف العشر، أنا ما ذكرنا في الدرس. السؤال السادس يقول: هل يجوز لي بيع منزلي اللي أسكن فيه وعائلتي قبل أن أشتري منزل آخر اللي أسكن فيه؟ نعم يجوز، بع هذا واشتري غيره، هذا ما في زكاة. لكن إذا بعته وأردت أن تستفيد من المال في أنك تبيع وتشتري في الأراضي، هنا يبدأ تتعول الزكاة. أما كنت تبيع بيت تشتري آخر للقنية للسكن، ليس في زكاة. هذا يقول: السؤال الأخير: إذا نويت أن أبيع أرض للتجارة ثم بعد فترة طويلة وقبل بلوغ الحول تراجعت وأبقيتها، فهل علي إخراج الزكاة؟ إذا لا تمنع تكون بيع وشراء، يعني لا تعرضها للتجارة. إن لم تعرضها للتجارة وقلت هذه يعني أبيعها يعني وأشتري بها بيت أسكن أو زوج أولادي، هذا ليس في التجارة، ليس فيها زكاة. أما إذا كنت جعلتها للتجارة تبيع وتشتري فهنا فيها الزكاة. هذا بارك الله فيكم جميعا ما تيسر في هذا الدرس، وفق الله جميع ويحب ويرضى، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.